بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الليلة المباركة في مكان طيب مبارك، في شهر مبارك، في يوم مبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين. الموضوع الذي سأتحدث فيه أيها الأحباب، كما استمعتم إلى مقدمة أخي، هو موضوع من موضوعات الساعة. والحق أيها الأخوة، إن الحديث في مثل هذا الموضوع من أصعب الموضوعات على نفسي، وبخاصة أنني سأضطر عندما أتحدث في مثل هذا الموضوع أن أذكر أمثلة ونماذج كنت أتمنى أن لا يأتي اليوم الذي نذكر فيه مثل هذه الأمثلة، ولكنه من باب قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. موضوع الإعلام وبخاصة الخارجي منه موضوع خطير، وأصبح العالم الذي كنا نقرأ أنه 7 قارات أو 5 قارات أصبح قرية صغيرة أصغر من مدينة في سرعة انتشار الخبر ووصوله وتأثيره، وما ذلك إلا بسبب وسائل الإعلام. وسأذكر مقدمة عن أهمية الإعلام أو تأثيره في الناس، وسأقتصر حديثي هذه الليلة على نموذج واحد من نماذج الأعلام المؤثرة، وهو ما يتعلق بالبث المباشر، وهو من أخطر أنواع الإعلام الخارجي الذي سيبدأ في غزو أمتنا حسب ما قدر له صانعوه، أسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. ثم سأجعل الجزء الأخير عن كيف أو عن حفظ المسلم من هذا الخطر الداهم. ولا شك أن النقاط التي سأذكرها عن وسائل حفظ المسلم هي لا تتعلق في البث المباشر فقط، وإنما تتعلق بجميع وسائل الإعلام الخارجية، وأقصد بالخارجية لا الخارج الجغرافي أو المحيط الجغرافي، وإنما ما يعني خارج ديننا وعقيدتنا ومبادئنا. الإعلام أصبح جزءا لا يتجزأ من حياة الناس، يصاحبنا في مأكلنا وفي مشربنا وفي منامنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا وفي سياراتنا. إذن لا نستطيع أن ننكر لحظة من اللحظات أهمية الإعلام، أن ننكر أهمية الإعلام وتأثيره على حياة الناس. ويكفي أن أقول لو نظرنا وتأملنا بتأثير الإعلام الخارجي في حياة المسلمين خلال 30 سنة الماضية لأدركنا الدور الخطير الذي لعبه هذا الإعلام في حياة المسلمين. ولا أريد أن أكرر الآن، فسيأتي بعد قليل بيان أوجه الخطر. أقول لقد تحولت المجتمعات الإسلامية في كثير من أنماط سلوكها وحياتها إلى الحياة الغربية، والمؤثر الأول في ذلك هو الإعلام، إن لم يكن المؤثر الأول والأخير. والشيء الذي ألفت النظر إليه أن كثيرا من الناس اعتقد أن الإعلام بوضعها الراهن سمة طيبة من سمات هذا العصر. وأقول إن هذا تصور خاطئ، فإن الإعلام الخارجي بوضعه الراهن سمة من سمات الذلة والهوان في تاريخ أمتنا في عصرنا الحاضر. لقد استطاع أعداؤنا أن ينفذوا من المخططات ما لم يستطيعوا أن ينفذوها في الحروب على مر 14 قرنا، ونفذوا ذلك في خلال سنوات في داخل المجتمعات الإسلامية. لقد انتبه أعداؤنا إلى خطورة الإعلام وإلى أهمية الإعلام، فاستغلوه أبشع استغلال حتى استطاعوا أن يدخلوا بين الزوج وزوجته عن طريق الإعلام، استطاعوا أن يدخلوا ويفرقوا بين الأب وابنه وابنته بطريق الإعلام. هذا الكلام ليس إنشائيا، ولكنه عين الحقيقة كما سأذكر إن شاء الله. خذوا مثلا، كم تبث وكالات الأنباء؟ ذكرت منظمة اليونسكو في دراسة أجرتها حول هذا الموضوع، ولا تتصور أن منظمة اليونسكو منظمة إسلامية، لا، هي منظمة أصلها يهودي. فانظروا إلى الحقائق التي ذكرتها. تقول هذه المنظمة في دراستها التي أجرتها إن 90% من الأخبار التي يتناقلها العالم من إنتاج 5 وكالات أنباء عالمية فقط. 90% من الأخبار التي يتناقلها العالم يوميا من إنتاج 5 وكالات فقط، منها 4 أوروبية وأمريكية وواحدة روسية. ثم انظروا إلى الرقم المذهل جدا، فمثلا وكالة واحدة من هذه الوكالات توزع 17 مليون كلمة في اليوم. ثم انظروا بعد ذلك، بينما كافة، هذا كله في دراسة اليونسكو، بينما كافة وكالة في الأنباء في العالم الثالث توزع 200 ألف كلمة فقط. جميع وكالات أنباء العالم الثالث، لا أقول الإسلامي فقط، توزع 200 ألف كلمة فقط، وتلك الوكالة توزع في اليوم 17 مليون كلمة في اليوم. ثم انظروا إلى الفارق، أن الأولى واسعة الانتشار، أن الوكالات الأخرى محلية، حتى بعض أنبائها لا تنشرها صحف البلد التي تصدر فيها. هذا مثال واضح. مرحلة أخرى أو نقطة أخرى على تأثير الإعلام في حياة الناس، وأحب أن أنبه إلى أنني سأذكر أرقاما أخذتها من مصادر رسمية، لم آتي بأي شيء من عندي، إنما هي دراسات. ويكفي أن أقول لكم إن الخبر الذي ذكرته عن اليونسكو ذكره وزير الإعلام السابق الدكتور محمد عبد، فأقول إن الخبر موثق من مصدرين. خذوا مثلا آخر، صرح وكيل وزارة الإعلام للإعلام الداخلي أنه يدخل إلى المملكة 400 صحيفة ومجلة ودورية. كم نسبة الصحف الإسلامية منها؟ كيف تؤثر هذه الصحف في حياتنا وفي واقعنا؟ المثل الآخر على تأثير الإعلام، العرب لم يتفقوا طول حياتهم على أمر مشترك كما اتفقوا على الاستماع لإذاعة لندن. كل العرب متفقون على الاستماع لإذاعة لندن، أما الأمور الأخرى فيختلفون ولا يتفقون، ويتفق البعض ويختلف الآخر. ما هي إذاعة لندن؟ وماذا تبث إذاعة لندن؟ وما هي مصادر إذاعة لندن؟ هذا أمر ملفت للنظر. أقول بعد هذه المقدمة، لقد اخترت نموذج البث المباشر للحديث هذه الليلة للأسباب الآتية. أولا، الآثار السلبية لهذا الأمر على المدى البعيد. اثنين، الجهود الجبارة التي يبذلها الأعداء في هذا السبيل من تصنيع الأقمار والأجهزة والبرامج والمؤتمرات. ثالثا، أن الموضوع لم يعط حقه من الدراسة والتحليل، مع أنني أشير إلى أن هناك بعض الجهود الفردية التي سبقت للحديث عن البث المباشر، سواء الندوة التي عقدت قريبا أو هناك تحليل كقضية طرحتها مجلة اليمامة أو كتاب أصدره منذ عدة سنوات الدكتور محمد عبده وهو كتاب عم صغير، أو الشريط الذي تستمعون إليه بعنوان خطر الأفلام للشيخ سلمان العودة، بالإضافة إلى كتابات متفرقة. ولكن ستذكرون، سأذكر لكم بعد قليل أن ما عمل ليس إلا نذرا يسيرا مما يجب أن يعمل لمواجهة الخطر الداهم المقبل على أمتنا. ولا أدعي أنني في هذه الكلمة أعطي الموضوع حقه، ولكنها ذكرى وتنبيه وتحميل للمسؤولية، وأنتم طلاب علم. هذه نقطة. من الأسباب أيضا أنني استمعت من خلال بحثي بعض الأصوات المهونة من شأن خطورة البث المباشر، واستمعوا إلى ما قاله أحد الصحفيين هداه الله، يقول: إن التقدم الذي يجري على وسائل الاتصال ليس كله شرا. يتحدث هو عن البث المباشر، له مقالة في صحيفة الأسبوعية عن البث المباشر، يقول: إن التقدم الذي يجري على وسائل الاتصال ليس كله شرا، ودول العالم التي تمتلك هذه التقنية أي أوروبا وأمريكا ليست كلها متجردة من القيم والأخلاق والمبادئ. ولعل من يراقب برامج التلفزيون في بعض الدول الغرب مثلا يجد أنها تضع حسابات دقيقة لمواقيت بعض البرامج مراعاة للأطفال والمراهقين وغير ذلك من الاعتبارات. وعندما قال مراعاة لمواقيت خشيت أن يغلط فيقول مراعاة لمواقيت الصلاة، سامحه الله وهداه وأعاده إلى صوابه. ثم سمعت من الصيحات المهونة من يقول إن المسلمين سيضجون وسيرفعون أصواتهم، ولكن كل هذا لا داعي له. لماذا سامحك الله؟ قال: ارجع إلى عصر الثلاثينات، فقد رفعنا أصواتنا عندما بدأ بث الراديو واتضح أن الراديو لم يؤثر. رفعنا أصواتنا عندما بدأت الصحف والمجلات والكتب تغزو أسواقنا واتضح أنها نافعة. أقول في هذا الكلام يحمل من الخطر العظيم ما لا يخفى على أمثالكم، فجئت لأتحدث بوضوح عن خطورة مثل هذا الأمر وكيف نحمي أنفسنا وأبناءنا وأمتنا منه. رابعا، أن الرائي بصفة خاصة له أثره المباشر في حياة الناس لعدة عوامل. الرأي بصفة خاصة، لأننا قلنا إن الإعلام ينقسم إلى صحف ومجلات وراديو وغيرها، فاخترت الحديث عن البث المباشر لأن الرأي بصفة خاصة له أثره المباشر في حياة الناس لعدة عوامل. واحد أو ألف، انتشار هذا الجهاز حتى إنه قل أو أنه قل أن يخلو منه بيت أو يسلم من مشاهدته إنسان. كثير من الناس قد لا يطلعون على الصحف، كثير من الناس قد لا يستمعون إلى الراديو، أما الرائي فقد دخل في أكثر البيوت، والذي ليس لديه رائي قل أن يسلم من مشاهدته في بيت غيره. باء، تصوروا عدد الساعات التي يقضيها الإنسان عند هذا الجهاز، وخذوا هذه المقارنة وهي إحصائية دقيقة. الجامعات، ولأضرب مثلا الجامعات السعودية، أقصى عدد للساعات التي يتعلمها الفرد في السنة 600 ساعة فقط. أقول هذا من مكان تجربة وخبرة. 600 ساعة يقضيها الطالب سنويا في الجامعة، وهناك بعض الجامعات 500 ساعة، وهناك بعض الطلاب عندهم ساعات أقل 400 ساعة وهكذا. أما متوسط الساعات التي يقضيها الفرد عند جهاز الرائي فتصل بالمعدل 1000 ساعة سنوية. هناك من يزيد وهناك من ينقص، ولكن هذا هو المعدل. الجامعات 600 ساعة، والرائي يجلس الإنسان أمامه بمعدل 1000 ساعة، والبث المباشر سيزيد هذا الرقم إلى أضعافه إلا أن شاء الله. أيضا طول مدة البث يوميا واستمراره في جميع أيام الأسبوع وفي جميع المناسبات دون عطلة أو إجازة. البث المباشر سيبث 24 ساعة. الجامعات تعطل الخميس والجمعة، الجامعات تعطل أيام الأعياد، الجامعات تعطل أيام المناسبات، أما جهاز البث المباشر فسيستمر على مدار 24 ساعة بدون انقطاع. أيضا الحالة النفسية للمتلقي واستعدادها للتأثير. الحالة النفسية للمتلقي واستعدادها للتأثير، كيف ذلك؟ أنتم تعرفون أن الطالب في المدرسة على أن المحاضرة لا تزيد عن ساعة يكون في آخرها قد مل وقد تعب. أما الذي يجلس عند التلفزيون أو عند البث المباشر فإنه يأتي بإقبال وحالته النفسية مستعدة حتى إنه يجلس عدد ساعات ولا يحس بذلك. ومن هنا يأتي سبب آخر، أسلوب عرض برامج هذه الأداة من التشويق والإغراء وحسن العرض. كل هذا يجعل الحديث عن البث المباشر كنموذج للإعلام الخارجي من أهم الموضوعات التي يجب أن نتحدث عنها. ما هو البث المباشر؟ البث المباشر هي أقمار صناعية تطلق في الفضاء على بعد يصل إلى 36,000 كيلومتر عن الأرض. القمر الواحد يغطي مساحة ثلث الكرة الأرضية. يعمل القمر الواحد على مدار 24، يحمل كل قمر عدد أو يحمل عددا من القنوات. يقوم بنقل البرامج التلفزيونية الأوروبية والأمريكية وغيرها ويبثها للكرة الأرضية. تم إطلاق القمر الفرنسي TDF، وسيتم إطلاق الباقي تباعا، حيث سيتم إطلاق القمر البريطاني BCB والقمر الألماني TT2 والقمر الإسكندنافي، ثم تتلاحق بقية الأقمار. أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن عدد سواتر البث المباشر أي عدد الأقمار سيبلغ في عام 1990 أي بعد سنة 24 قمرا، بالإضافة إلى 60 قمرا للخدمات الأخرى. ستبلغ قنوات البث المباشر في خلال 3 سنوات من الآن 120 قناة. ستعتمد هذه الأقمار على مواصفات أو ستعتمد هذه الأقمار على مواصفات جديدة تتفوق على الأنظمة المعمول بها حاليا كسيكام وبال وغيرها، حيث ستمنح الصورة صفات نوعية من ناحية الألوان والصوت والتقنية. أي أن ما ترونه الآن من تطور في جهاز التلفزيون سيعتبر متخلفا لما ستبثه الأقمار الصناعية. مزيدا من الإغراء ومزيدا من التشويق ومزيدا من اقتناص الصيود، خطورة البث المباشر. يصعب حصر الأخطار في وقت قصير كهذا، ولكنني أشير إلى عدة نقاط. أولا أشير وأذكر إلى محاضرة قيمة ألقاها الشيخ سلمان العودة بعنوان خطر الأفلام، وقد تعرض وذكر 15 خطرا، ثم قال عبارة جميلة، قال وهي، قال سأذكر 10 أخطار أو 15 خطرا، وهي إلى والأخطار إلى 100 أو إلى 150 أقرب، أخذ من قول ابن عباس عندما سئل عن الكبائر أسبع هي، قال 70 وهي إلى 700 أقرب. فأقول سأحاول ألا أكرر ما ذكره، وأوجه عناية الأخوة للرجوع إلى هذا الشريط، فهو شريط قيم ذكر فيه أخطار خطر الأفلام وذكر عددا من الأخطار ومثل لها.
أيضا ذكر الدكتور عوض منصور في كتاب الله وهو يتحدث عن البث المباشر جملة اقتبسها من حديث شريف تعبر عن هذا الخطر، وكنت لو اطلعت عليها قبل أن أحدد عنوان المحاضرة لطلبت أن تكون هذه الكلمة وهي جزء من حديث عنوان للمحاضرة. يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. مجلة اليمامة خصصت في أحد أعدادها بحثا لموضوع البث المباشر، وقد اختارت عنوانا تشكر عليه عندما قالت: اختراق يقسم الظهر، وهذا العنوان يدل على ما بعده. يقول الأستاذ عبد الرحمن واصل يتحدث عن الغربيين وأخطارهم: يبنون ناطحات السحاب على أنقاض صروح الفضيلة، وأهمس للذين يهونون من خطر هذا الأمر بحجة الإفادة منه أنه ليس شر كله، أقول لهم كما قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويقول تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الأخطار واضحة وجلية، ولنبدأ مع ذكر الأخطار، وسأضطر للاختصار محافظة على الوقت وحتى لا أتعب. أول خطر أقف عنده من الأخطار المتوقعة للبث المباشر، وهو نموذج للإعلام الخارجي، نموذج للإعلام الغربي، الخطر العقدي. ولبيان هذا الخطر أذكر الخبر التالي، استمعوا أيها الأخوة بدقة. عقد في هولندا اجتماع عالمي للتنصير، حضره 8,194. لماذا؟ حضره 8,194 منصر من أكثر من 100 دولة، وكلف 21 مليون دولار برئاسة المنصر جرهان بيلي. وقد تحمل نفقات هذا المؤتمر أو تحملت نفقات هذا المؤتمر منظمة سامريتان بيرس، وهدف هذا المؤتمر دراسة كيفية الإفادة من البث المباشر في التنصير والتأثير على المسلمين. والحقيقة عندما رأيت الرقم 8,194 يا أحباب شككت في الرقم، فاتصلت بأحد الأخوة الكرام وسألته عن صحة الرقم، قال: لا تستغرب، لقد حضرت أنا، يقول هذا الأخ وهو درس في أمريكا، لقد حضرت مؤتمرا أقل أهمية من هذا، حضره 10,000 فرد. مؤتمر يحضره 8,194 ويكلف 21 مليون دولار، ليبحثون كيف يستفيدون من البث المباشر للتأثير على المسلمين. يكفي هذا لو وقفت عنده لبيان الخطر العقدي. ويتمثل الخطر العقدي في عدة أمور، منها خلخلة عقيدة المسلمين والتشكيك فيها. ومن النماذج القديمة لخلخلة العقيدة أذكر نماذج قديمة قبل البث المباشر وقبل الإعلام: أبو العلاء المعري، هذا الذي تردد في عقيدته وقال وطلب أن نكتب على قبره: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. وعمر الخيام الذي يقول: لبست ثوب العمر لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أنظر الثوب عني ولم أدري لماذا جئت أين المطر، حيرة. وسيد رحمه الله يقول عن نفسه في الظلال: أنني احترت كهؤلاء ولكن الله هداني. يقول: احترت وترددت في عقيدتي فقلت: وقف الكون حائرا أين يمضي ولماذا وكيف لو شاء يمضي، عبث ضائع وجهد غبين ومصير مصنع ليس يرضي. ثم يقول: هداني الله واستقرت عقيدتي فعرفت أين يمضي وأين يسير. رحمه الله. من أخطار العقدي، من الخطر العقدي، إضعاف عقيدة الولاء والبراء والحب والبغض في الله، لأن هذه ستصرف لغير الله. تقليد النصارى في عقيدتهم، وأعطي 3 أمثلة. أولا الانحناء. الآن صورة الانحناء انتقلت إلى كثير من المسلمين في مسلسلاتهم وأمثالهم، والانحناء لغير الله لا يجوز. حمل الصليب، وحمل الصليب وجدنا بعض المسلمين وبعض الشباب المسلمين هداهم الله، وخاصة الذين يسافرون إلى الغرب، انخداعا بما لدى هؤلاء وتأثرا يحملون الصليب في أعناقهم. ثالثا الأعياد، تقليد النصارى بأعيادهم، وها نحن بدأنا نجد من المسلمين من يضع أو يصنع عيد الميلاد، سواء عيد الميلاد لابنه أو لابنته، أو يقلد النصارى أخزاهم الله في عيد ميلاد المسيح، وغيرها من الأعياد الكافرة. وهذا ترونه خاصة عند كثير من المسلمين الذين درسوا في الغرب. إذن هذا خطر عقدي قادم مع البث المباشر. تعظيم النصارى، تعظيم النصارى وحبهم والتعلق بهم، وأعطيكم أمثلة على خطورة هذا الأمر، وهذا من إضعاف عقيدة الولاء والبراء. مثلا مارادونا، يكفي أنكم استمعتم وذكرت الصحف أن المذيع قال بحماسه وهو يعلق على المباراة: هذا معبود الجماهير. هذا صراحة، وكتبت الصحف عن هذه القضية: لاعب واحد أصبح معبود الجماهير. إذن إذا كان هذا واحدا ولم يأتي البث المباشر بعد، كيف تكون الحال والعياذ بالله بعد ذلك؟ مايكل جاكسون، ومرت فترة وجدت بعض الحارات يوجد فيها أماكن لتمثيل آخر صراعات مايكل جاكسون المغني المخنث. ستيف، مرت فترة الشباب أمنيتهم لا أن يكونوا، أو بعض الأطفال لا يتذكرون عمر ولا يتذكرون خالد، يتذكرون ستيف. إذن هذا خطر عقدي وخلل عقدي. كذلك من الخلل العقدي إظهار بلاد الكفر بأنها بلاد الحرية والديمقراطية والعدالة، وهذا خلل عقدي. هذا نموذج، وكما قلت لكم التزاما بالاختصار، من الخلل الذي يحدث في جانب العقيدة. الخطر الثاني بعد الخلل العقدي الخطر السياسي. أجمع من كتب عن موضوع البث المباشر على أنه استعمار جديد، وسماه البعض أنه الاستعمار الإلكتروني، ثم ذكروا أنه كيف كانت الدول الاستعمارية تجتمع حول طاولة واحدة لتقتسم مناطق النفوذ في العالم الثالث، وأحيانا تتحارب لاقتسام مناطق النفوذ، أما الآن فسيتسابقون لاقتسام العقول. وهذا أدهى وأخطر وأمر. خذوا هذا الكلام، إذا كنا، وقد يقول بعضكم أو قد يقول البعض ممن يستمع إلى هذه المحاضرة، وقد رأيت هذا في من كتب، أننا نبالغ في هذا الأمر. اسمعوا إلى ما يقول وزير الخارجية الكندي يشكو من البث المباشر على بلده، مع أنه لا فرق بين أمريكا وكندا، كلهم نصارى، ومع ذلك انظروا ماذا يقول وزير الخارجية الكندي. يقول في عام 76، وهو وزير الخارجية لوكفر، بأن برامج التلفزيون الأمريكي تدفع كندا نحو الكارثة. وقد أثبتت بعض الدراسات، انتبهوا، إذ أثبتت بعض الدراسات التي أجريت في كندا أن هناك بعض الأطفال من الكنديين لا يعرفون أنهم كنديون ويتصورون أنهم أمريكيون بسبب تأثير البرامج الأمريكية عليهم. وفي فرنسا، عندما شعر الرئيس الفرنسي شارل ديغول بخطورة تأثير الأفلام الأمريكية، قام بعدة إجراءات خوفا من الاستعمار الأمريكي. واحد، إلغاء الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية. اثنين أو باء، الانسحاب من الحلف الأطلسي. جيم، إعادة النظر في العلاقات الثقافية والسياسية مع أمريكا، وقد أعلن صراحة أن ذلك حماية لفرنسا من الاستعمار الثقافي الأمريكي. إذا كان الكنديون والفرنسيون يخافون من التأثير الأمريكي وهم في نظرنا لا فرق بينهم، كيف يكون هذا التأثير على المسلمين في بلاد المسلمين؟ إنه استعمار من نوع جديد، بل خطير جدا. واختراق حدود الأرض أقل تأثيرا من اختراق العقول. ويكفي أن أذكر وأشير إلى قوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذا احتلت العقول سهل افتتاح البلاد او احتلال البلاد. انتم تعرفون ان الاستعمار بقي في بلاد المسلمين بين 300 إلى 50 او اكثر واقل، ومع ذلك لم يوجد من احب الاستعمار حبا، والذين احبوه لم يعلنوا صراحة بانهم احبوه. وخرج الاستعمار مغضوبا عليه، وعملاؤه لا يستطيعون ان يجاهروا بحبهم للاستعمار. اما الان الاستعمار الجديد فاذناب اوروبا وامريكا يفتخرون بحبهم لامريكا ولامريكا ولاوروبا، وهؤلاء والله اخطر انواع الاعمال او اصناف الاستعمار التي نخشى على المسلمين منها. الخطر الثقافي والعلمي. واحد، اضعاف مستوى التعليم لدى افراد الامة. وقد اجريت دراسة صوت فيها 64% ممن اجريت عليهم الدراسة بان البث المباشر وان الافلام تشغل عن مذاكرة الطلاب لدراستهم، تلقين مفاهيم جديدة. 3، ربط الناس بمناهج غربية جديدة. 4، شيوع الخمول والكسل وعدم الجدية. 5، اضعاف اللغة العربية. وخذوا الامثلة، وسأعطيكم امثلة واركز على الامثلة الغربية تبين خوف هؤلاء من هذا الامر، ونقارن هذا بذاك. شكت وزيرة الثقافة اليونانية ملينا ميركوري، شكت من ان بلادها قد دهمته الثقافة الامريكية واضعفته ثقافية. يونانية وهي وزيرة تشكو من تأثير امريكا على اليونان ثقافيا. وفي فرنسا صرح وزير الثقافة الفرنسي في 70s انه خائف من وقوع الشعب الفرنسي ضحية للاستعمار الثقافي الامريكي. ثم جاء وزير الثقافة الفرنسي اخيرا وهو وزير الخارجية الجديد جاك لانغ، وشن حملة قاسية على القنوات التلفزيونية التجارية، وقال انها اصبحت صنابير، يقول بحرفه انها اصبحت صنابير تتدفق منها المسلسلات الامريكية. فقد لاحظ انه في يوم الاحد في الساعة 1 ظهرا تجد 5 قنوات فرنسية تبث مسلسلات امريكية من عدد القنوات الفرنسية، وعددها 6 فقط. 6 قنوات في فرنسا، 5 تبث أفلام أمريكية، وواحدة فقط أفلام فرنسية. ولذلك أي أكثر من 80% من الشعب يستمعون في هذه الحالة إلى الثقافة الأمريكية، ولذلك شن حملة قاسية. أقول وهم نصارى وهم لا، والشبه بينهم كما تعلمون لا فرق فيه، إذن كيف يكون التأثير على بلاد المسلمين؟ وشكى رئيس وزراء كندا ترودو من تأثير الثقافة الأمريكية على الشعب الكندي، ولعل في هذا إشارة واضحة لما يحمله هذا الأمر من تأثير صريح على مستوى المسلمين وعلى ثقافة المسلمين وعلى تعليم المسلمين. الخطر الاجتماعي. أولا المرأة، وأخطر ما سنعانيه موضوع المرأة، لأنه في الدراسات التي جرت حديثا وجدوا أن أكثر المتأثرين بالأفلام الشرقية والغربية في العالم الإسلامي هي المرأة. يقول أحد أصحاب محلات التسريحات إنني أعاني من مشكلة، وهذا في القاهرة. تعرفون ما هي هذه المشكلة؟ يقول أنها تعلن تسريحة في التلفزيون في الليل، وتأتيني أو تأتيني من 50 إلى 60 امرأة في الصباح تريد هذه التسريحة. أنا ما عندي وقت لأتعلم التسريحة. يقول أتعجب من سرعة مجيء النساء، لا ينتظرن 2 أو 3 في الصباح، تقول أريد مثل التسريحة التي ظهرت في التلفزيون. ولذلك يقول إذا ظهرت تسريحة جديدة لا أنا من ليل أتدرب عليها. هذه أرقام يا أحباب، سرعة التأثير والتأثر. الأزياء، هل تعرفون الآن أنه ثبت أن بعض نساء المسلمين تلبس الأزياء الأوروبية قبل من ديور من فرنسا ومن بريطانيا قبل أن تلبسه النساء الفرنسيات والأوروبيات؟ نعم يا أخوان، ثبت بدراسة، أنا أتكلم عن بيانات عن أرقام، أن بعض نساء المسلمين في دول الخليج بصفة أخص أنها تلبس بعض الأزياء قبل أن تلبس في فرنسا، وهي أزياء فرنسية، وفي بريطانيا. إذن هذا معناه تستورد، تحتاج وقت لمجيئها واستيرادها. كيف إذا كانت تراها مباشرة في الليل؟ فستذهب إلى الخياط ليفصلها، وسيتعب كما تعب صاحبه صاحب التسريحات. الاختلاط، هذه أمور من الخلل الاجتماعي. ثانيا من الخلل الاجتماعي والخطر الاجتماعي العادات الأوروبية ونمط الحياة الغربي. ستنشأ عادات غربية ونمط حياة غربية، وبدأنا نرى هذا من بعض المستغربين الذين درسوا في أوروبا. العقوق وحقوق الجيران، هناك لا يوجد أب أم، أي لا يوجد حقوق للأب ولا للأم ولا حقوق للجيران. تموت المرأة لا يعلم عنها جيرانها. هذا سينقل إلى بيوت المسلمين عبر الأقمار الصناعية يوميا، وعلى المدى البعيد والقريب سيتأثر الذين يشاهدون هذه الأفلام وهذه الحياة الغربية. تفكك الأسر، الأسر الغربية متفككة يا أحباب، الأسرة الغربية متفككة. ويكفي أن أشير إلى أن نسب الطلاق بلغت أعلى حد لها في أوروبا وأمريكا. الأنانية وحب الذات وإنكار الروح الجماعية ونصرة المظلوم، هذه لا وجود لها، نصرة المظلوم لا وجود له في أوروبا وأمريكا، إنما توجد الأنانية، حب الذات، الكسل. نخشى أن ينتشر هذا ويؤثر على محيطنا الاجتماعي. إبراز من الخطر الاجتماعي إبراز أبطال لا حقيقة لهم على حساب أبطال الإسلام وسعي الفرد لتقليد هؤلاء، وقد بدأنا ننظر مثل ذلك. أصبح هدف كثير من الشباب أن يكون كالمغني الفلاني، أن يكون كاللاعب الفلاني. وبعدين أنتم تعرفون أن في كل تمثيلية في مقدمتها بطولة فلان، سبحان الله. فالشاب عندما يستمر ويتربى على هذا الجهاز، بطولة بطولة، إذن هؤلاء هم الأبطال، فلان وفلان وفلان، وينسى أبطال المسلمين، ينسى خالد، ينسى سعد، ينسى صلاح، لأنها يعبأ ذهنه بأبطال لا حقيقة لهم. اسمعوا هذه الحقيقة، عندما منح نجيب محفوظ الذي يعتبره بطلا للعرب جائزة نوبل هذا العام، وذهبت ابنته لتستلم الجائزة نيابة عنه، قال المسؤول السويدي وهو يسلم ابنته الجائزة: إن الأكاديمية لا تنسى تلك الرواية العالمية التي كتبها نجيب والتي أعلن في نهايتها موت الإله. إذن لماذا منحوه الجائزة؟ لأنه كتب رواية ساقطة أعلن في نهايتها موت الإله. نعم، خطر مهم جدا وهو الخطر الأمني. كشف تقرير للجنة المواصلات الفيدرالية الأمريكية أن 60 إذاعة بعد الحرب العالمية الأمريكية كانت مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمخابرات المركزية الأمريكية. 60، هذه وهي إذاعة، الإذاعة تأثيرها قليل. إذن كم تكون من 120 قناة ستبث تحت سيطرة المخابرات العالمية؟ وتعرفون خطورة خضوع هذه القنوات إلى المخابرات العالمية. اثنين من الخطر الأمني انتشار الجريمة. قال الطبيب النفسي ستيفن بانا الأستاذ بجامعة كولومبيا: إذا كان السجن، لاحظوا هذا طبيب أستاذ جامعة بجامعة كولومبيا يقول: إذا كان السجن هو جامعة الجريمة، إذا كان السجن هو جامعة الجريمة أي يجمع المجرمين، فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. ويقول وتوضح دراسات العالم الفرنسي جان بيرو أو جان حيرو أن أسباب سوء التكيف بين المنحرفين يرجع هذه الانحرافات إلى مشاهدة أفلام العنف. وتدل الإحصائيات الأخيرة التي أجريت في أسبانيا أن 39% من الأحداث المنحرفين قد اقتبسوا أفكار العنف من مشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج العدوانية. دراسات، أرقام. وفي دراسة لسلبيات التلفزيون العربي ذكر الباحث أن 41% ممن أجريت عليهم الاستبيان يرون أن التلفزيون في جميع الدول العربية يؤدي إلى انتشار الجريمة، و47 منهم يرون أنه يؤدي إلى النصب والاحتيال. الخطر الأخلاقي: 1- شيوع الرذيلة وسهولة ارتكابها حتى تصبح أمرا عاديا والعياذ بالله. ولا تستغربوا يا أخو، نعم سينقل البث المباشر الفساد والرذيلة والانحلال حتى يصبح أمر عادي. قد يتصور أو يستصعب بعضكم أن يتصور أنه يصبح أمرا عاديا، لكن خذوا الأمثلة. الربا، الربا أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، أصبح الآن في حياة المسلمين أمرا عاديا إلا من عصم الله. أصبح الموظف في البنك الذي يتعامل بالربا له وظيفة محترمة في المجتمع، وهنا الخطورة. أعطي مثل قصة عجيبة. أنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان جالسا متوسدا بردة في ظل الكعبة وعنده أصحابه، فقال لأصحابه: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، ثم عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت إشفاقا عليه. منذ عدة سنوات جاء برجل وجلد أمام الناس، وعندما جلد في أحد المناطق وهو رجل مشهور قام وقال: يا أخوان لا تبعدون، شهادة زور فقط، يعني رأى أمر عادي. قال: يا أخوان لا ظن ظن سيء، شهادة زور فقط. تصوروا يا أخوان، شهادة الزور التي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الشرك وبعد عقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، في نظر كثير من الناس أن أمر سهل. أقول من هنا كمثال الربا وشهادة الزور، انتشار مثل الرشوة، انتشار الرذيلة، نخشى أن تبث لنا هذه الأفلام من الغرب سهولة هذا الأمر، لأن الرذيلة عندهم فضيلة والعياذ بالله. هذا خطر أخلاقي. أيضا من الخطر الأخلاقي نشر الانحلال بجميع أشكاله، مثال الاختلاط، الخلوة، دعايات الخمر، كلها ستخرج في البث المباشر فتصبح أمرا عاديا غير مستنكر. تفجير الغرائز والبحث عن سبل غير شرعية لتصريفها، لأن الإنسان إذا شاهد هذه الممثلات الجميلات، وخاصة قلت لكم أن الأقمار الجديدة ستأتي بتقنية جديدة ستثور غريزة الشاب وستثور غريزة الشابة، فسيبحث عما يصرفها. أذكر قصة حدثت منذ 20 سنة يحدثني فيها من حضرها. يقول: كنا جالسين عند تلفزيون، وكان هذا التلفزيون أسود وأبيض، وفرق بين الأسود الأبيض والأحمر والأصفر كما تلاحظون. فيقول: جاءت مغنية مشهورة وغنت، عندما كانت المغنيات يخرجن في التلفزيون. فيقول: قام شاب وتوتر وقال: أتمنى أن أبيت مع هذه المغنية هذه الليلة. فقلنا له: ألا تتق الله؟ لو فعلت ذلك لأقيم عليك الحد. قال: ولو أقيم علي الحد. نعم، ويحدثني بها من سمعها أو استمع إليها. نعم، عندما يرى الشاب وترى الشاب الممثلين والممثلات أين يفرزون أو أين تذهب غرائزهم؟ هل سيذهبون إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالصوم فإنه له وجاء؟ لو كان يريد الصوم لما جاء بهذه الأجهزة. إذن ماذا يحدث؟ كذلك من الانحلال ونشر الانحلال، لما تنقل لنا عبر الأقمار الصناعية ولبلاد المسلمين عبر الأقمار الصناعية، سيذهب الشباب وغير الشباب إلى بلاد الكفر، سيسافرون إلى ما رأوا مناظره في التلفزيون أو في البث المباشر، سيذهبون يبحثون عن الحياة على الطبيعة على الواقع كما يقولون. ولا تستغربوا من أمثلة تأثير الإعلام يا أحباب، القضية التي تعرفون الآن كثرة سفر الناس إلى الخارج. حتى يحدثني أحد الأخوة: وشر البلية ما يضحك، قل سافرت إلى إحدى الدول الشرقية لعمل من الأعمال، وقد سافر معه زوجته حماية لنفسه جزاه الله خيرا. يقول: في وسط الليل ما استطعت أن أنام من أثر في الغرفة المجاورة. فيقول: فخرجت ويا ليتني لم أخرج. فقرعت الباب فخرج علي رجل من بلاد الخليج عمره أكثر من 60 سنة، معه عدة فتيات، أكثر عمره أكبر من 60 سنة، وليست معه فتاة واحدة أيضا، وإن كانت مصيبة الفتاة واحدة، عدة فتيات يقتل واحد.
لطفا اقلب الشريط.